قرأت الأمس يعني شوف واحد آخر تفضل يا وين وصلنا؟ ولا يوحدون درس جديد.
قال المصنف ولا يوحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه
ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه.
قال الشارع ولا يوحدون في أسماء الله وآياته الإلحاد لغة الميل والعدول عن الشيء ومنه اللحد في القبر سمي بذلك لميله وانحرافه عن سمت الحفر إلى جهة السنة والإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع النوع الأول أن تسمى الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان النوع الثاني تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة النوع الثالث وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائص كقول اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم يد الله مغلولة وأنه استراح يوم السبت تعالى الله عما يقول النوع الرابع جحد معانيها وحقائقها قول الجهمية مجردة تضمن صفاتا ولا معاني
الحمد لله لا تتضمن ايش صفات
لا تتضمن صفات ولا معاني السميع لا يدل على سمع والبصير لا يدل على بصر والحي لا يدل على الحياة ونحو ذلك النوع الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه كقول الممثل يده كيدي إلى غير ذلك تعالى الله وقد توعد الله الموحدين في أسمائه وآياته بأشد الوعيد فقال سبحانه في الآية المئة والثمانون من سورة الأعراف
المئة والثمانين
من سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقوله في الآية الأربعين من سورة فصلت إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا قوله ولا يكيفون ولا يمثلون إلى آخره تقدم بيان معنى التكييف والتمثيل.
طيب ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بيّن عقيدة أهل السنة في أسماء الله وصفاته أو في صفات الله سبحانه وتعالى دخلت الأسماء تبعا أن أهل السنة لا يلحدون في هذا الباب لا في أسماء الله ولا في آياته وبهذا نعرف أن الإلحاد قسمان قسم في أسماء الله وقسم في آيات الله جل وعلا وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التزام بما ورد في النص أيضا لأن الله نهانا عن الإلحاد في الأسماء ونهانا عن الإلحاد في الآيات أما نهيه لنا عن الإلحاد في الأسماء في قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فبين أن الإلحاد يقع في الأسماء وأنه لا يجوز للعباد أن يلحدوا في الأسماء كما ألحد الذين كانوا من قبل والقسم الثاني إلحاد في آيات الله وآيات الله كما تعلمون قسمان آيات شرعية وآيات كونية أما النهي عن الإلحاد في الآيات ففي قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فبين الله الوعيد الشديد لهؤلاء الذين يلحدون في آيات الله وآيات الله تطلق ويراد بها إما آياته الكونية أو آياته الشرعية. أما آياته الشرعية فالإلحاد فيها يكون بماذا؟ الآيات الشرعية يكون بماذا؟ إما بتحريفها، إما بتحريفها أو تكذيب أخبارها أو عدم العمل بأوامرها، هذا كله إلحاد في آيات الله، يعني ميل بها عما يجب فيها، إما بتحريفها أو تكذيب الخبر. تأتيك آية من آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن فتحرفها إلى معنى من المعاني أو رحمه الله أو تغير المعنى الذي دلت عليه النصوص أو جاءت به الشريعة، فهذا كله يعتبر من الإلحاد في آيات الله. أو يكون بتكذيب الخبر، يخبرنا الله بشيء تقول لا هذا ما يقع، هذا غير صحيح، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. مثلا يقول الله عز وجل إن له يدا تقول لا هذا ما يمكن، حتى قال بعضهم والعياذ بالله كلمة أصبحت يعني والعياذ بالله دستورا للمبتدعة فيما بعد، وهو قولهم إن ظواهر نصوص القرآن والسنة لا يجوز اعتقادها لأنها تدل على الكفر. أعوذ بالله، ظواهر نصوص الكتاب والسنة تدل على الكفر، إذن وش يدل على الإسلام؟ إذا كان هذا الكتاب ظاهره ينضح بالكفر فأي خير فيه؟ والعجيب أن هذا يقال في كتب التفسير ويقوله الصاوي الغاوي، يقول هذه الكلمة، يقول لا يجوز للمسلم أن يعتقد ظواهر الكتاب والسنة. ليه يا صاوي؟ قال لأن ظاهر الكتاب والسنة يدل على الكفر وذلك يجب التأويل. وهذا أثر في أفكار هؤلاء أن القرآن هو كتاب هداية بقدر ما يكون كتاب بركة، يعني كتب أئمتنا وعلمائنا أدل على المقصود من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكأنما هم أفصح وأبلغ وأهدى من الله جل وعلا. وهذه فرية طبعا ولازم، هم لا يصرحون به ولا يقولونه ولكن هو لازم لكلامه. ولذلك يقول ما يجوز الإنسان يعني يأخذ القرآن ليستفيد منه الأحكام والأخبار، لأن ظواهر النصوص تدل على الكفر، لكن كتب أئمتهم نعم خذها بكل أمان، إذن فهي أبلغ وأهدى من كتاب الله جل وعلا. وكانوا يصرحون ولا زال بعضهم يصرح بأن القرآن أبدا نحن نقرأه والسنة أيضا نقرأها للبركة تبركا بها، وإلا لا نقرأها من أجل أن نستفيد من الأحكام، فقد كفانا علماؤنا الاستفادة من أحكامها والدلالة على معاني أخبارها وغير ذلك. هذا هو الإلحاد في آيات الله. السؤال هذه والثاني الإلحاد في آيات الله الكونية، وهي أن تنسب إلى غير الله أو يدعى أن خالقها هو غير الله جل وعلا. وآيات الله الكونية مثل ماذا يا إخواني؟ الشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرضين والسحب والأمطار والنهار والبحار والجبال وكل ما خلقه الله يعتبر آية لله كونية. والإلحاد فيها يكون بأن يثبت لها متصرف أو خالق أو موجد غير الله سبحانه وتعالى، فهذا إلحاد في آيات الله الكونية. طيب ما هو الوعيد على من ألحد في آيات الله الكونية؟ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم، على سبيل التهديد، إنه بما تعملون بصير. طيب هذا الآن بيان الأقسام، إذن إلحاد في أسماء الله وإلحاد في آيات الله. الإلحاد في آيات الله ينقسم إلى قسمين، إلحاد في آيات الله الشرعية وإلحاد في آيات الله الكونية، وبينا الوعيد فيها. طيب الإلحاد في أسماء الله ما هو؟ كما بين المصنف هنا قال الإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. طبعا معنى الإلحاد أصلا واضح، الإلحاد هو الميل، فكل من مال يقال له في أصل اللغة ملحد، ولذلك يسمى اللحد في القبر لحدا لأنه يمال به عن سمة القبر. القبر يا إخواني صلى الله سبحانه وتعالى يجعله روضة لنا من رياض الجنة، يحفر هكذا وبعد ما تصل إلى يعني بعد متر أو متر ونصف من الأرض، من سطح الأرض، يأتون ويحفرون في جانب القبر في جهة القبلة، آسف في جهة القبلة هكذا، شوف إيش هذا لحد ميل. والقسم الثاني من أقسام القبور إيش؟ الشق. أي نعم، يحفرون هكذا ويسون سطح القبر أو أرضية القبر هكذا، ثم يحفرون في وسطها حفرة أخرى ويضع فيها الميت، ثم تسد ويدفن الباقي. وفي اللحد يحفر هكذا، هذا سطح القبر، يؤتى في هذا الجانب وتحفر حفرة وتسد بهذا الشكل ويضع الميت هنا، هذا يسمى لحدا. واللحد أفضل كما يقول العلماء رحمه الله تعالى، لكن هذا إذا كان يمكن في بلادنا، في بعض البلاد لا يمكن إلا الشق لأن الأرض ما تحتمل أو لأسباب أخرى. الحاصل أنه يسمي لحدا ليش؟ لأجل الميل. هنا فكل ميل يسمى إلحادا، يسمى إلحادا، لكنه يطلق هنا على الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى والإلحاد في آياته بالمعنى التي ذكرنا، وهو أن يميل الإنسان بتلك الآيات أو تلك الأسماء عن المعاني وعن الواجب فيها وإثبات معانيها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى إلى معاني باطلة وطريقة غير صحيحة لم ترد في الشرع، لم ترد في الشرع. في الزمن المتأخر يا إخواني أطلق الإلحاد على الزندقة، الآن في الزمن المتأخر أطلق الإلحاد على الزندقة، المروق من الدين بالكلية وإنكار الشرائع، فيقال فلان ملحد بمعنى أنه لا يؤمن بدين ولا يؤمن بشريعة وينكر أحيانا وجود الله ولا يقر ولا يعترف بالكتب المنزلة. ولذلك دائما يقولون مثلا الشيوعيون إيش يصفون بإيش؟ بالإلحاد. لماذا؟ هذا اصطلاح متأخر طبعا ولا مشاحة في الاصطلاح، في يعني تحديد معنى معين للإلحاد بأنه من يفعل ذلك الشيء، من يفعل ذلك الشيء، لكن لا، ما هو الشيء المنكر عندنا أن يأتي إنسان ويقول لا أنه ترى اللي كان في السابق يسمى إلحادا في أسماء الله وصفاته هذا ليس إلحاد، الإلحاد هذا هو، تقول هنا لا هذا اصطلاح باطل ولا يجوز أن يقال، هذا كله إلحاد، هذا إلحاد وهذا إلحاد، لكن لا مانع أن تصطلحت على شيء معين تسميه باسم معين من عندك، لا مانع، خصوصا إذا دل الشرع عليه. تسمية ما فعله هؤلاء إلحادا حقيقة لأنهم مالوا وانحرفوا عن الطريقة التي يجب على البشر أن يسلكوها في تدينهم وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى وما يجب عليهم نحو ربهم جل وعلا. طيب، ثم بين مؤلف رحمه الله أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فقال النوع الأول أن تسمى الأصنام به، تأتي لصنم من الأصنام وتسميه باسم من أسماء الله أو صفاته وتصفه بشيء من صفاته جل وعلا، كما سمى المشركون آلهتهم واشتقوا لها أسماء من أسماء الله جل وعلا، فاللات هذا الاسم مشتق الحمد لله ديكم الله سبحانه، هذا الاسم مشتق بالاسم الله، والعزة مشتق من العزيز، ومناه أيضا مشتق من المنان، فاشتقوا من أسماء الله أسماء لأصنامه، هذا إلحاد، لا يجوز أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام أو لغير من المخلوقين، ما لم يكن هذا الاسم الأسماء المشاعة التي يسمى الله بها أو يسمى بها خلقه. فهناك أسماء مثلا يقال العليم، عليم مطلق على الله أو العالم يطلق على الله ويطلق على المخلوقين، لكن علم الله لا يقوم به وعلم المخلوق مناسب له. أما أن يؤخذ من أسماء الله شيء ويسمى بها غيره فهذا لا يجوز، لأنه إلحاد في أسماء الله، ميلت بأسماء الله عما يجب فيها من اعتقاد انفراد الله بها. هل تعلم له سميا أي نظيرا كفئا وندا شبيها؟ لا يوجد لله ذلك. النوع الثاني تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به وبما لم يسم به نفسه، وهذه أعم، كونه بما لا يليق به ها هذا خاص، وأعم منه ما يدخل فيه ما لا يليق به ما لم يسمي به نفسه، ليس من حقي ولا من حقه ولا من حق أي أحد من المخلوقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبرنا عن الله أن يسمي الله إلا بما سماه سمى به نفسه. يعني بينا نحن أن أسماء الله يا إخواني توقيفية، لا مدخل للعقل فيه، لا مدخل للعقل فيه، وأنه يجب علينا أن نقف عندما وقف عنده النص. وعليه أنا أرى أن عبارة تكون تسميته سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، يعني حتى لو قلنا أنه يليق بالله ما هو من حقنا أيضا أن نسمي الله به، واضح؟ طيب، إلا إذا كان مراد الشيخ بالتسمية الوصف فيكون معنى مستقيم. وعليه يكون ممكن نضيف العبارة أو تكون العبارة بهذه الطريقة، تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به وبما لم يسمي به نفسه، فكل ما لم يسمي الله به نفسه لا يجوز لنا أن نطلقه على الله. ثم ذكر مثالا أو مثالين على ذلك. المثال الأول تسمية النصارى له أبا، يقول الأب والابن والروح القدس، الأب يريدون به الله، والابن يريدون به عيسى، والروح القدس يريدون بها مريم، فتسميتهم لله أبا بهذه الصورة هذا سوء أدب منهم مع الله جل وعلا، بل هو أعظم النقص في تسمية الله وفي دلالة هذا الاسم على الله جل وعلا، حيث وصفوه ما يوصف به المخلوقين من الاحتياج إلى الولد وإلى الزوجة، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة أو يسمونه إيش الفاعل الأول وغيرها من الكلمات التي لا تدل على كمال، ويشترك فيها الرب سبحانه وتعالى وغيره. وسيأتينا إن شاء الله البيان لأنواع أسماء الله، أنواع أسماء الله، منها أسماء حسنى دالة على الحسن من كل وجه فهذه يسمى الله بها وهي التي جاءت بها النصوص، ومنها أسماء ناقصة تدل على نقص في بعض جهاتها هذه لا يجوز أن يسمى الله بها بإطلاق ولا أن يوصف بها بإطلاق، ومنها أشياء لا تدل على كمال، أشياء لا تدل على كمال، مثل يا إخواني مريد ومتكلم هذه ما تدل على كمال إذا أطلقت. لو قال الله المتكلم المريد، لأنه المريد والمتكلم قد يكون بخير وقد يكون بشر، ولذلك ليست حسنة، ومن أجل هذا لم يسمي الله سبحانه وتعالى نفسه بها، ما قال مسميا نفسه المريد، علم بأنه أثبت نفسه إرادة فعال لما يريد، ولكن لأن إطلاق الاسم لابد أن يكون بالغا في الحسن غايته، ولله الأسماء الحسنى أفعل تفضيل، هذا عليه لا يجوز أن يطلق الاسم لله إلا إذا كان بالغا في الحسن غايته ودالا على الحسن من كل وجه ولا نقص فيه بوجه من الوجوه، واضح؟ طيب، قال النوع الثالث وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائص، كقول اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله يد الله مغلولة وأنه استراح يوم السبت، تعالى الله عما يقول. أيضا وصف الله بشيء من النقائص فلا شك أنه ألحد في أسماء الله وفي صفاته، وهذا ما يسمى إلحادا في أسماء الله، وإنما يكون إلحادا في صفات الله جل وعلا. ولذلك شيخ الإسلام ما ذكر هذا النوع الثالث، ما ذكره في الفتوى الحموية، هذا النوع الثالث ما ذكره في الفتوى الحموية، إنما ذكر أربعة أنواع وهي الأنواع الموجودة دون الثالث. النوع الرابع قال جحد معانيها وحقائقها، كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة
لا تتضمن صفات ولا معاني، فالسميع لا يدل على سمع، والبصير لا يدل على بصر، والحي لا يدل على الحياة ونحو ذلك. النوع الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله هو أن تجحد المعنى، تقول هذه ألفاظ مجردة أعلام، مثل ما نسمي فلان فهد ناصر صالح خالد علي ها منصور، لا نقصد بذلك المعنى، وإنما يريد مجرد العالمية، مجرد العالمية. فهم يقولون إن هذه أعلام لله سمى الله بها نفسه للتكثير والتعظيم، لكن لا تدل على أي معنى في داخله، لا تدل على أي معنى في داخله. وهذا والله من العجائب، هذا من العجائب. لماذا؟ لأن الله ربط الأحكام بأسمائه، وربط الأحكام بالأسماء يدل على أن هذه الأسماء متضمنة لمعاني قطعا. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هل بين الله الحكم في الآية؟ قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاتركوهم. هل قال فاتركوهم؟ قال إيش؟ إيش تفهم من غفور رحيم؟ أنه غفر لهم ورحمهم. شوف أثبت صفة قطعا، لا بد تثبت صفة هنا، لأنه ما علق الحكم بالاسم إلا لأن الاسم يتضمن معنى. الحين مثل لو قلت لك خلاص أنا عفوت عن الدين لا أو تقول لا تحاسب فلانا لأني محمد، طيب وش لأنك محمد؟ أو لأني موسى، طيب وش لأنك موسى؟ موسى زي فهد عندنا تماما، بس الحروف أغيرها علشان أميز بين فلان وفلان وفلان فقط. لكن لما علق الله سبحانه وتعالى الأحكام على أسمائه دل ذلك على أن هذه الأسماء تتضمن قطعا معاني ولها دلالات ومقاصد. لكن هؤلاء القوم لا يهتدون بالقرآن أصلا، هم جاءوا إلى القرآن ليصرفوا معانيه وحقائقه إلى ما يريدون، ما جاءوا إلى القرآن ليقولوا يا كتاب الله خذنا إلى الحق ودلنا على الطريق. وهذه أعظم مصيبة يصاب بها الإنسان، أن تأتي إلى الوحي وتأتي إلى النصوص وأنت قد تزودت بالعقيدة التي عندك، تأتي النصوص تبحث عن النص الذي وافق معتقدك، والنص الذي لا يوافق معتقدك تلويه حتى يمشي مع الطريقة التي تريدها. يجب أن يأتي الإنسان إلى القرآن وهو متجرد ليقول للقرآن خذني إلى الهدى ودلني على الحق. ولذلك العلماء قالوا استدل ثم اعتقد، وإياك أن تعتقد ثم هنا إياك أن تثبت عقيدة لنفسك تعتقد شيئا معينا على حال معينة ثم تذهب إلى القرآن تقول أدور لي آية تؤيد هذا المعنى، هذا ما يجوز، ولن تهتدي الحق بهذه الطريقة. الطريقة الحقيقية ما هي؟ أنك تدخل القرآن تقول يا قرآن يا كلام الله أنا أريد الحق. طبعا هذا لو صح المخاطبة، لكن أنا أريد أن أبين الحقيقة. أين فتبحث عنها، هذه آية في الموضوع تأخذها، هذه أيضا في الموضوع، تجمع هذه الآيات والنصوص ثم تنظر في أي شيء ماذا تدل عليه فتأخذها. استدل ثم اعتقد، وإياك أن تعتقد ثم تستدل. طيب قال النوع الرابع جحد معانيها وحقائقها، أثبتوا أسماء لله قلنا كأنها أعلام لا تدل على أي معاني، فالله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، قد جاء القرآن بها، هل يكون أعلام لله؟ مثل ما يسمى بعض الناس باسمين أو ثلاثة أو أكثر من دون أن يكون لهذه المعاني أي دلالات حقيقية على أو لهذه الأسماء أي دلالات حقيقية على معاني موجودة في أولئك الأشخاص. قال النوع الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه، إذا جعلنا هذه الصفات والأسماء دالة على التشبيه أيضا فهذا ميل وعدول بها على المعنى الواجب فيه. إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى من أسمائه مثلا العالم وأثبت علما كعلم المخلوق انحرفت بها عن المعنى اللائق به. المعنى اللائق بها أن تثبت لله علما لا يشبه
أو لا يماثل علم المخلوقين بل ولا يقارب. وما علم الخليقة كلها هذه في علم الله إلا كقطرة يا إخوان أو أقل منها، كما إذا أدخل أحدكم المخيط في البحر ثم رفعه فلينظر بما يرجع، ما يرجع والله بشيء. هذا هو مقدار علم الخليقة كلها التي وصلت وفعلت وزينت وأصلحت، كلها علمها يساوي هذه النقطة الصغيرة في البحر الهائج الخضم العظيم الذي لا تدرك له يعني الدلاء ولا ساحل له. طيب، قال تشبيه صفاته بصفات خلقه، فمن اعتقد أن شيئا من صفات الله يشبه صفات المخلوقين أو يماثل صفات المخلوقين أو شيء من أسماء يدل على ما تدل عليه صفات المخلوقين فهذا انحراف بأسماء الله عن المعنى الواجب فيها. طيب، ثم ذكر الشيخ أن الله توعد الملحدين ليبين أن الإلحاد محرم بنوعين، الإلحاد في أسماء الله أو الإلحاد في إيش؟ في آيات الله، والإلحاد في آيات الله سواء كانت الآيات الشرعية أو الآيات الكونية. قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ثم قال شيخ الإسلام ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، هذه تقدم معناها. طيب، نقرأ هذا المقطع أيضا. نعم.
لأنه سبحانه لا شريك له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الشرح لأنه سبحانه لا سمي له، هذا تعليل لما سبق من قوله عن أهل السنة ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه.
صفاته بصفات خلقه.
ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه.
طبعا ليش صفاته؟ أي جمع مؤنث، جمع المؤنث ينصب علامة نعم نصب.
سبحانه سبحان مصدر مثل أخرى.
نعم.
من التسبيح وهو التنزيه. لا سبي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه في قوله تعالى في الآية 65 من سورة مريم هل تعلم له سميا، استفهام معناه النفي أي لا أحد يساميه أو يماثله. ولا تفأله الكفء هو المكافئ المماثل أي لا مثل له كقوله تعالى في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له، الند هو الشبيه والنظير، قال تعالى في الآية 22 من سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا. ولا يقاس بخلقه، القياس في اللغة التمثيل أي لا يشبه ولا يمثل بهم، لا يشبه ولا يمثل بهم.
طيب، حسبك، نقف عند هذا لأن القياس فيه كلام طويل. أحد عنده سؤال؟ لا يا شيخ.
بالنسبة للمقال بأن الحمد هو الإمام الضارب، عجيب أنه أنا الآن تحديدا ما أعرف لكن يعني أسماء، لكن هذا موجود ومن أي لازم نعم من يقول بأن الظواهر خصوصا الكتاب والسنة يكفر ولذلك لا يجوز اعتقاده ويصرحون بهذا في كتب الفقه والآية. وأنا الحقيقة ما قرأت الجوهر في التوحيد، هذه في يعني نذهب هؤلاء الأشياء فيها ما يشبه الأسماء، لأنه ما يجوز لنا أن نعتقد ظواهر خصوصا الكتاب والسنة لأن الظواهر غير مقصودة في الكتاب والسنة، لكن بعضهم يجاهل يقول ظواهر كتاب والسنة بالعبد، ولعلي ذكرت شوف جئت النص من ذكر الصاوي في الكتاب ونقل عن بعض الآخرين الصاوي تأخر طبعا لكن نقل عن بعض الآخرين. هذه والله تصيب الشيخ الألباني ذكر أنه ناقش جماعة من هؤلاء يقول نحن أبدا لا نقرأ كتاب السنة إلا للتبرك لا نستفيد منها لا أحكام ولا عقائد ولا أخر، لأننا نحن ما نستطيع أن نحن أقوى من السنة على وجه الله، ظواهر كتاب السنة ما تفيد إلا أشياء قد تكون مخالفة للواقع. هي ظواهر لا يعني عليها ولا نعتمد عليها ولا نستمد منها الأحكام أو الأخبار والأخبار. ولا أعظم بها مباراة.
قول ماذا شيخنا الناشع عن شبهة ولا شهوة؟
لا الظاهر الناشع عن شبهة وهو أنهم يعني لما أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى ويبالغوا في تنزيه وجدوا أن هذا يعني ما اتسعت صدورهم أن يحملوا هذا على المعنى الصحيح اللائق الذي اهتدى إليه أهل السنة أو هدى الله إليه أهل السنة. فهو ناشع عن شبهة إلا من بان له الحق منهم ومع ذلك كابر فهذا يكون نسأل الله العافية ناشع عن شهوة الكبر تكبر على الحق. ولذلك يقول العلماء إن تأويل الصفات قسمين تأويل للتكذيب فهذا كفر أو رد يعني صفات الله سبحانه وتعالى أو عدم وصف الله بما صفات النفس إما أن يكون تكذيبا فهذا أي نعم فهذا كفر وإما أن يكون تأويلا وهذا قسم إن دلت عليه اللغة العربية أي آسف إن لم تدل عليه اللغة العربية فهذا كفر أيضا لأنه تأويل بغير وجه وإن دلت عليه اللغة العربية كان له سبب يوجبه يعني شبه نشأ لهذا الطائف فهذا لا يصير مثل ما حصل عند الأشاعرة والماتريدية وبعض الطوائف التي أرادت يعني خيرا بما فعلت يعني قصدت الخير يعني ما قصدوا أنهم يحاربون الله سبحانه وتعالى ويخالفون الكتاب والسنة قصدوا بذلك الخير ولكن ما أصابت من فعله ونشأت لهم هذه عن شبهة وأول بتأويلات تدل عليها اللغة يعني تأويل اليد بالنعمة مثلا تأويل دل عليه دلت عليه اللغة تأويل دلت عليه اللغة يعني اليد تطلق اللغة على النعمة وليس كذلك لكن هذه النصوص لا يشمل هذا لأنه ما نحن الكلمة عن المعنى المجازي إلا عندما يتعذر المعنى الحقيقي وتكون هناك قليلة دالة على المعنى المجازي وتعذر إرادة المعنى الحقيقي فهذا نشأ عن شبهة ولذلك نحن نقول إنه لا يسمى كفرا ولا يقال في من قال به إنه كافر كما بين ذلك الشيخ الجميل في المجموع الثمين في من أراد المراجعة ذكر هذا قال الرد أو التكذيب أو النفي نفي الصفات إن كان نفي تكذيب فهو كفر وإن كان نفي تأويل فهو كفر إن دلت عليه اللغة وكان له سبب يوجبه فهذا لا يسمى ولا يطلق على صاحبه ذلك وإن كان لم تدل عليه حتى اللغة فهذا كفر عدو يبقى النظر في صاحبه هل يكفر بذلك أو لا حسب درجة ما وصل إليه وقيام الحجة عليه. Thank you.